شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمزيد في مفصل الأسانيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله تعالى، والذي ينعقد في رحاب بيت الله الحرام في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس الأخير الذي سننهي فيه بإذن الله التعليق على هذه الرسالة المباركة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمزيد في متصل الأسانيد. يعني من المهم لطالب العلم أن يعرف هذا النوع الذي اصطلح عليه العلماء المتأخرون بهذا الاصطلاح. وحينما نقول اصطلحوا عليه بهذا الاصطلاح، فإن معناه أن صورته موجودة في تطبيقات الأئمة عموما المتقدمين منهم والمتأخرين، لكن بعض الاصطلاحات لما كثرت بعد زمن الأئمة صار الذين يأتون بعدهم يحرصون على جعلها في مصطلح واحد ليسهل فهمه وجمع نظائره. وغالبا ما يعني يكون هذا فعلا أسهل لفهم الطالب، لكن كما ذكرنا أكثر من مرة بشرط أن لا يلغي ماذا؟ الاستعمالات الأخرى التي استعملها العلماء. المزيد في متصل الأسانيد يحتاج منكم إلى شيء من التركيز الشديد، طيب، حتى نفهم صورته فقط. هذا النوع من الأنواع المردودة، لكن لماذا رد هذا السؤال؟ دعونا قبل ما تكتبوا أي شيء كونوا معي وفقكم الله. الآن لنفترض أن عندنا سند ثلاثي، زين، سند ثلاثي، عندنا أحمد يروي عن خالد عن يوسف، حتى لا تنسى الترتيب ألف خاء ياء، تمام. أحمد يروي عن خالد يروي عن يوسف، هذا السند إيش يسمى؟ ثلاثي. رووا بهذا السند حديثا ما، وعلى هذا أكثر الرواة عن الشيخ ألف، تمام. جاء راون من الرواة وانفرد فروى عن ألف، عن أحمد قصدي، عن خالد، عن سليمان عن يوسف، تمام. فالآن أين في السند الثاني كم صار عدد الرواة؟ أربعة. من الراوي الذي زيد؟ سليمان، تمام. متى الآن عندنا هنا مزيد، انتبهوا له، عندنا مزيد وعندنا مزيد عليه. فالسند الآن الزائد اللي أصبح رباعي بإضافة هذه الواسطة، هل يحكم عليه بالرد أو بالقبول؟ فالعلماء يقولون إنه لا يحكم على هذا بالرد إلا بشروط، ولا يسمى مزيدا في متصل الأسانيد إلا بشروط. هذه الشروط: أولها أن تكون هذه الزيادة مرجوحة، يعني خطأ، هذه الزيادة تكون خطأ لا تكون صوابا. الثاني أن يكون راوي السند الناقص أتقن ممن روى السند الزائد. الثالث أن يكون السند متصلا، يعني في موضع متصلا، يعني بصيغة تفيد الاتصال أو السماع، ولكن نقول الاتصال لأنه أشمل. في موضع الزيادة، في موضع الزيادة. فمثلا في الإسناد الرباعي الذي ذكرناه قبل قليل، حتى نحكم عليه بأنه مرجوح، حتى نحكم عليه بأنه مرجوح، لا بد أن يكون رواة السند الناقص أتقن، لأن معنى أن راو السند الزائد أقل إتقانا، أقل إتقانا. الثاني، لا بد أن يقع التصريح في موضع الزيادة. فموضع الزيادة الآن بين خالد وبين يوسف، فإذا وجد التصريح بالسماع بين خالد ويوسف فهذا يدل على ماذا؟ على أن ذلك الإسناد فيه زيادة وأنها مرجوحة، فنرجح الناقص لأن راويه إيش؟ أتقن، لأن راويه أتقن. أما لو لم يوجد تصريح بالسماع في السند الناقص اللي هو بين خالد ويوسف، لو لم يوجد لحكمنا للزيادة تلك بالرجحان، لأنه سنكتشف حينئذ أن خالد قد دلل، فأسقط من؟ سليمان من الإسناد الثاني. هذه باختصار أيها الإخوة فكرة المزيد في متصل الأسانيد. وفي الدرس في متن النخبة القادم بإذن الله تعالى، وأذكر بموعده بمناسبته الآن، سيكون في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس نهاية شهر ذي القعدة بإذن الله، تحديدا تاريخ 24 و 25 و 26 بإذن الله عز وجل، وسأنبه عليه في الموقع إن شاء الله تعالى وفي تويتر وغيرها من الوسائل الممكنة. إذن هذه فكرة المزيد في متصل الأسانيد. فيحكم العلماء على الزيادة بأنها مردودة ومرجوحة بهذه الشروط، أن يكون موضع الزيادة ماذا؟ مصرحا فيه بالسماع، مصرحا فيه بالسماع، لأنه حينئذ يتبين أن هنا راجح ومرجوح، ثقة وأوثق أو متقن وأقل إتقان. الثاني، أن يكون راوي الزيادة أن يكون راوي الإسناد الناقص أتقن، أتقن. فإن اختل أحد الشروط فإننا نحكم للزيادة بالرجحان. واضح؟ والمثال التطبيقي عليه يطلب في المتن القادم بإذن الله تعالى. تفضل يا أستاذ.
قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل.
نعم، هذا النوع قصد فيه المصنف رحمه الله الحديث عن الشرطين الأولين من شروط الحديث الصحيح، وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط. ولهذا أخرنا الكلام عن العدل والضابط ومن هما وماذا يريد المحدثون بهما عندما مر تعريف الحديث الصحيح في الدرس الأول، لأن الشيخ أخرهما إلى هذا الموضع، فحتى يكون الحديث عن كل مسألة في موضعها أخرنا الكلام عليها إلى هذا. فالشيخ رحمه الله يقول: من المهم لطالب علم الحديث أن يعرف صفة الراوي العدل الضابط، وهو العدل الضابط. فما المقصود بالعدل؟ العدل يقولون إن من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المروءة. فإن قلت: أليست التقوى شأنا خفيا وشيئا يتعلق بالباطن؟ الجواب: هي شيء باطن ولكنه لا بد أن يظهر على الجوارح، لا بد أن يظهر على الجوارح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وبهذا نعلم أن من يقول التقوى ها هنا محتجا بهذا الحديث الصحيح ويحتج به على عدم الإنكار عليه في فعل المنكرات الظاهرة بأن استدلاله باطل، لأن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فربط صلاح الباطن بصلاح الظاهر. والناس يدركون هذا فطرة، لكن بعض الأحيان بعض الناس هداهم الله يكابر يكابر، يعني في أمور الدنيا لو أن موظفا ادعى كسوله ويتأخر عن الدوام ومقصر في الإنتاج، ثم إذا عاتبه رئيسه في العمل ها قال له أنت مقصر، قال والله أشهد الله أنني أحب هذا العمل وأنا أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأسأل الله في سجودي في آخر الليل أن يجعل هذه الشركة مرموقة ومتميزة، هل يقبل المدير بمثل هذه العواطف والمشاعر؟ قد يكون صادق هو، لا يقبل، يقول هذا بينك وبين الله، أرني منك عملا وإنتاجا. فدعوات هذه صدقها بماذا؟ بالعمل، صدقها بالحضور المبكر، بالإنتاج، بكذا بكذا. فالمقصود أن الراوي العدل هو من له ملكة، يعني سجية وسمة تحمله وصفة في أقواله وأفعاله، تحمله على ملازمة التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال وترك خوارم المروءة، وخوارم المروءة هذه لا يمكن ضبطها بضابط معين، بل هي على الصحيح تعود إلى أعراف الناس. فما عده الناس قادحا في الإنسان العاقل حينما يتصرفه فهو من خوارم المروءة، طبعا ما لم يكن فيه نص شرعي هذا يدخل في حكم التقوى، لكن نحن نتحدث عما يعيبه الناس من عقلائهم. فمثلا مثلا في بيئتنا على الأقل، أنا أتحدث عن المنطقة التي أعيش فيها في نجد مثلا أو القصيم على سبيل المثال، يستقبح من الرجل الكبير العاقل أن يخرج بلا إيش؟ بلا طاقية ولا شماغ في مجامع الناس، ويعدون ذلك نقصا فيه. لكن هذا لو فعل في بعض البيئات كمصر والشام أو في بعض مناطق هذه البلاد لما عد ذلك إيش؟ عيبا. وهذا كلام قديم حتى أشار له الشاطبي في الموافقات، قال وهو يتكلم على قضية العرف، قال ولو أن رجلا من أهل المغرب حسر عن رأسه لم يكن ذلك معيبا، ولو فعله في بلاد المشرق في بلاد المشرق لكان ذلك من أعظم المعائب في حق الرجل. فانظر كيف نظر إلى هذا الملحق. فالمقصود أن الإنسان يتجنب ما يعيبه، وهذا أيضا يقودنا إلى نقطة يعني تتعلق باستهانة بعض الناس ببعض هذه الأعراف. فإن موافقة العرف فيما لا يخالف الشرع من السنة، موافقة العرف فيما لا يخالف الشرع هو السنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة وإزارا ورداء ويتختم صلى الله عليه وسلم، بل حتى إنه مرة لما عرض عليه الضب ماذا قال؟ لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاكم، فصارت العادة هنا لها أثر. والمقصود أيها الإخوة أن الراوي حرص العلماء على أن يكون متصفا بهذه الصفة فيما يتعلق بعدالته، بعدالته. وإذا ذكرت التقوى فهذا يلزم من أن يتجنب أسباب الفسق، ولذلك أعرض بعض الأئمة عن الرواية عن أحد الرواة لأنه كان يسمع الغنى، كان يسمع الغنى فترك الرواية عنه. بل ما هو أعظم من هذا، ذكر أن الإمام البخاري رحمه الله أو غيره من الأئمة أراد أن يروي عن محدث فوجده يلهي شماره بحزمة من العلف يريد أن يقربه من أجل أن ينتفع بركوبه، فلما اقترب منه الحمار حجب عنه العلف وقال وترك الرواية عنه من باب الاحتياط الزائد، وإلا لو أخذ الإنسان الرواية عن مثل هذا لم يكن قادحا. لكن أردت أن أبين أن من الأئمة من يصل به الاحتياط في تتبع عدالة الرواة إلى هذا الحد. قال إني لا آمن إذا كان يكذب على الحيوان أن يتساهل في حديثه. وكذلك يعني ويبقى موضوع البدعة، هل مبحث البدعة هنا داخل أم لا؟ أشير باختصار وسنفصله إن شاء الله في النخبة أن البدعة نوعان، البدعة نوعان، أما المكفرة فلا كرامة، لا يقبل حديث صاحبها ولا ينبغي، وليس في هذا خلاف كما توحي به عبارات بعض المحدثين المتأخرين، ليس في هذا خلاف. البدعة المكفرة كالجهمية وغيرهم لا تقبل روايتهم. النوع الثاني البدعة غير المكفرة، غير المكفرة. فالمستقر من عمل الأئمة أن من ثبت صدقه في حديثه قبله، وهذا من عظيم إنصافهم. من استقر عندهم وثبت صدقه في الحديث والرواية قبله، حتى وإن كان هذا الرجل الذي ينتمي إلى فرقة من الفرق البدعية لا يقبل حديث أهل السنة، هم لا يعاملون الناس بالبغي، بل يعاملهم بماذا؟ بالعدل، بالعدل. ولذلك سيأتي كلام الشيخ في مسألة العدل بعد قليل. الأمر الثاني فيما يتعلق بالضبط، لما قال وهو العدل الضابط، الضبط عند المحدثين ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. والمقصود بضبط الصدر هو أن يحفظ الراوي حديثه ويتقنه حتى يؤديه كما حفظه، هذه علامة ضبط الصدر، أن يحفظ حديثه حين السماع حتى يؤديه كما سمعه. والنوع الثاني هو ضبط الكتاب، بحيث يصون كتابه بعد أن يحرره، يصونه من العبث ومن إدخال شيء عليه ليس منه. ولهذا لما أهمل بعض المحدثين كتبهم سقطت روايتهم، وجرحهم الأئمة بذلك، كسفيان بن وكيع ابن الجراح رحمه الله، فقد حذره ابن معين، حذره غيره من الأئمة، وقالوا انتبه عندك وراق يدخل في حديثك ما ليس منك. شوف، اكتشفوا أنه يدخل عليه، فما استمع لكلامهم فضعفوه بسبب ذلك. وهذا كله أيها الإخوة، هذه نماذج كما قلت لكم في أكثر من مرة في المجالس السابقة، نماذج من القصص والأخبار التي تزيد طالب العلم يقينا بحفظ الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية قال: ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. معرفة الجرح والتعديل، المراد بالجرح هو وصف الراوي بما يقدح في قبول حديث، وصف الراوي بصفة تقدح في قبول حديث. والجرح له أسباب وله مراتب، لكن ليس هذا موضع ذكرها، لعلنا نأخذ جزءا منها إن شاء الله في المتن القادم. لكن هذه حقيقة الجرح، هي وصف الراوي بوصف يقدح في قبول حديث. ولذلك أسباب مر في التعريف السابق ما يشير إلى بعضها، كالفسق وكذلك ضعف الضبط ونحو ذلك. وله مراتب أيضا سنمر عليه إن شاء الله في المتن القادم. لكن من باب التأريخ لهذه المسألة، فإن مراتب الجرح والتعديل أول من أشار إليها فيما أعلم هو الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فإنه أشار إليها إشارة استفاد منها ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل، فبنى عليها المراتب التي ذكرها في كتابه، ثم تبعه بعد ذلك العلماء كالعراقي وابن حجر والسخاوي وغيرهم من الحفاظ المتأخرين. ويقابل الجرح التعديل، ويقابل الجرح التعديل، فالتعديل هو وصف الراوي بصفة يقبل معها حديثه، كان يقال ثقة، حافظ، إلى غير ذلك من الألفاظ. وسيمر معنا إن شاء الله تعالى في متن النخبة الإشارة إلى جملة من هذه المراتب والألفاظ، فنؤجلها إلى حينها، لأن الشيخ عرض لها عرضا أو ذكرها ذكرا مختصرا جدا في قوله ومعرفة الجرح والتعديل. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالسماع بصلتها بهذا الموضوع، فقال: وبيان سن السماع، أو المسألة الثانية تعرض لها سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا. يعبر المحدثون عن سن السماع بوقت التحمل، بوقت التحمل، فيقولون وقت التحمل أو حين التحمل يريدون به الزمن الذي بدأ يتلقى فيه هذا التلميذ أو الطالب. ابن الملقب رحمه الله قال وهو التمييز، ثم بين مذهبه في هذه المسألة، قال ويحصل له في خمس غالبا، وهو يشير بهذا إلى الخلاف في هذه المسألة، وهو لم يجزم رحمة الله عليه بسن معين، وإنما أشار إشارة لطيفة إلى هذا الخلاف واختار هذا القول، قال وهو يحصل له بسن بخمس سنين غالبا. وصدق رحمه الله أن هذا يحصل غالبا، لكن المسألة التي هي أهم من هذا، ما هو الراجح في السن الذي يحصل به التلقي أو يقبل فيه أن يتلقى الطالب عن أشياخه؟ قد يقول قائل أليست هذه المسألة تاريخية؟ إيش علاقتنا بها؟ ما دخلنا؟ هل الآن نحن نريد أن ندون؟ فنقول لا، ليست المسألة بهذه البساطة، المسألة هذه تتعلق بجمهرة من الرواة ثبت سماعهم عن شيوخهم وهم صغار، فهل يقبل منهم هذا أو لا يقبل؟ وأول يعني طبقة ستواجهك بعض الصحابة رضي الله عنه، مثل محمود بن الربيع، فإنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات. فهذا الذي جعل ابن الملقن يقول وهو يقع في 5 سنين غالبا. قال محمود رضي الله عنه وأرضاه عقلت مجة، مجة يعني دفقة من الماء قذف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه محمود من باب المزاح، من بئر كانت في بيته، فإذا هو يعقل ويستطيع أن يفهم، لكن ما هو الضابط؟ هل هو 5 6 7؟ لأن المشهور في كلام الفقهاء حينما يتحدثون عن سن التمييز يذكرون كم؟ 7 سنين. لكن هل هذا هو السن المعتبر عند المحدثين؟ قال به جماعة، والأرجح في هذا وهو الذي تجتمع به الأقوال وتجتمع به التطبيقات، أنه إذا كان يفهم الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، فقد صح تحمله، هذا هو السن أو هذا هو الضابط في سن التحمل، أنه إذا كان إيش يفهم الخطاب ويرد الجواب. مثل ماذا؟ تسأل الطفل من هذا؟ يقول هذا أبي. ما اسم أبيك؟ فلان. متى ما هو الوقت الذي صليتموه قبل قليل؟ أو ما هو الوقت الآن الموجود؟ يقول لك هذا وقت المغرب أو وقت العشاء. ويقول لك أين نحن الآن؟ يقول لك نحن في الحرم. وما هذه؟ هذه كعبة. إذن هو يفهم الخطاب ويرد الجواب، فهذا هو الضابط. ولهذا اعتمد البخاري رحمة الله عليه إخراج حديث محمود بن الربيع، واعتمد الشيخان إخراج حديث النعمان بن بشير، مع أنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا قرابة 7، واحتج الآئمة برواية الحسن والحسين، وعبد بن عباس أمره بين. لكن مثل هؤلاء مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار في هذا السن أو قريبا أو قريبا منه. لكن عند الأداء، وهو الذي أشار إليه الشيخ في كلمته، عند الأداء يعني عندما يريد الإنسان أن يحدث لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا، لأن الصغير لا يأمن ماذا؟ لا يؤمن معه أن يخطئ ولا يميز، ولا تتضح له الأمور كما تتضح للبالغ. وقد ذكر في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله أنه كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تربية أمه، وهذه لفتة للأخوات أن يعتنين بتربية أولادهن الصغار على حب العلم، حب السنة، حب الخير ومجالس الذكر عموما، كانت تقول له أو تجهزه وتلبسه لبسة أهل العلم ليحضر مجالس الحديث. فلما كثر تردده عليها كان إذا حضر وعمره قرابة 7 سنين وأقبل على مجلس العلم، كان أحد شيوخه يقول افتحوا للشيخ الصغير، افتحوا للشيخ الصغير. ثم صار سفيان هو سفيان إمام من أئمة الدنيا في عصره، حتى إن الإمام أحمد لما خاطبه رجل وقال له يا إمام، قال الإمام سفيان، الإمام سفيان. ومن قرأ ترجمة هذا الإمام الجليل عرف ما مقدار وعمق ومقصد كلمة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وترجمته حافلة جدا ومؤثرة، وهو نموذج من عشرات بل مئات النماذج لأئمتنا رحمة الله عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. قال وكيفية السماع والتحمل. ثم تفرق بين معرفة زمن السماع والتحمل وبين كيفية إيش الأداء والتحمل. ومراده بهذا أن الراوي يعتني ب أو طالب العلم يعتني بمعرفة كيفية تلقي التلميذ لحديثه. هل أخذ مروياته التي تسمعها أنت الآن أو ذكرت في كتب الحديث، هل هذا المحدث أخذها سماعا أو أخذها إجازة أو مناولة أو وجادة؟ واضح؟ فمعرفة الزمن غير معرفة الكيفية، لأن هذه لها أثر في القبول والرد، وأيضا لها أثر عند مبحث التعارض الذي مررنا به أمس، عند وجود أو حاجة المحدث للجمع بين الأحاديث فإنه قد يحتاج إلى هذه التفاصيل في مقام الترجيح. والعلماء رحمهم الله يتوسعون في الوقت، لاحظوا وليس في الصفة، يتوسعون في الوقت الذي يتحمل فيه الراوي. ما معنى يتوسعون؟ أي أنهم يتخففون من الشروط. ففي مقام التحمل وسماع الإنسان للحديث لا يشترطون فيه الشروط المعروفة في الراوي، فلا يشترط أن يكون مسلما فضلا عن أن يكون عدلا. بمعنى لو أن كافرا تحمل حديثا حال الكفر ثم أسلم وحدث بهذا الحديث قبل، وهذا له نماذج، منها ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث جبير بن مطعم رضوان الله عليه، قال قدمت المدينة بعد غزوة بدر أطلب أثيرا لي. معنى مسلم ولا كافر في ذلك الوقت؟ لم يكن مسلم. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. وهذا لفظ مسلم. فجبير في هذه اللحظات أو في هذا الحديث تحمل حال إيش؟ كفره. أبو سفيان رضي الله عنه حينما حدث بقصة مجيء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وسؤاله تلك الأسئلة الأحد عشر الذي قال هرقل لما بلغه الخطاب في فترة ما بعد صلح الحديبية، قال هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ قالوا نعم، أبو سفيان سيد قريش في زمانه. فقال ائتوا به حتى يسألهم مجموعة من الأسئلة، وقال للمترجمين ها انتبهوا إن أخلف موضوع الترجمة أخبروني. فأبو سفيان رضي الله عنه حينما تحمل هذه القصة تحملها إيش؟ حال كبره، لكنه بعد أن أسلم حدث بها فنقلها عنه ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجها الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان. فالشاهد أنه في حال التحمل لا تشترط عدالته، لكنه عند الأداء لا بد أن يكون عدلا وأن تنطبق عليه إيش شروط العدالة التي مرت قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا وتصرف الهمة إلى ضبطه.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة كتابة الحديث، الكتابة وقع فيها خلاف في صدر هذه الأمة بين السلف من التابعين فضلا عن الصحابة. وقد جاء في حديث أبي سعيد الذي رجح مسلم الرفعة ورجح البخاري وقفة لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا الحديث رجح البخاري وقفة يعني على أبي سعيد، يعني فيكون هذا من قول من؟ أبي سعيد وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما مسلم رجح أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أيا كان فهذا يشير إلى مسألة ماذا؟ الخلاف في كتابة غير القرآن. أما القرآن فالإجماع موجود وقائم وعمل الصحابة متواتر بذلك، لكن كتابة الحديث وقع فيها خلاف بين الصحابة ثم في الجيل الأول من التابعين تقريبا وأواسطهم. ومن أشهر الأئمة الذين شددوا في ذلك أو من العلماء أو الصحابة مثلا منهم أبو سعيد كما سمعتم، ومنهم ابن سيرين وجماعة من المحدثين ومن التابعين. والسبب في ذلك خشية أو أنهم خشوا أن يختلط القرآن بالحديث، فوجدوا أو فرأوا أن صيانة ما كتب من القرآن أعظم من وجوب صيانة الحديث. وبعد زوال هذا المحذور بحفظ القرآن في السطور والصدور جاءت الحاجة أو قامت الحاجة إلى ضبط السنة، خصوصا بعد موت أكابر العلماء من أتباع النبي من أتباع الصحابة رضي الله عنه. ومن حسنات الإمام الزهري رحمة الله عليه أنه اقترح على أمير المؤمنين في وقته عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أن يكتب السنة، أن يكتب السنة خشية أن تضيع، لأن الأسانيد بدأت تطول. فبدلا من أن كان الناس يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل واحد أصبحوا يصلون إليه بماذا؟ برجلين، وسيأتي بعد عقد من الزمان أو عقدين يصلون إليه بثلاثة، ثم يصعب ضبط ذلك. فأمر عمر رضي الله عنه أو أرسل إلى أهل الأمصار بأن يبدأوا بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى بركة إشارة العالم وإلى بركة أمر الأمير رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا. ثم بعد ذلك استقر الإجماع على كتابة السنة، بل على استحبابها وربما في بعض الأحيان وجوبها، ولكل مقام مقال. لكن المحدثون هنا وهم يتحدثون عن كتابة الحديث لا يقصدون المسألة القديمة هذه، لا، إنما يشيرون إلى أهمية عناية طالب الحديث بالكتابة أثناء الدروس وضبط الشكل، خشية من محذور التصحيف الذي مر معنا بالأمس. وباب الأسماء كما مر معنا لا يدخله القياس، فيحتاج الطالب حينئذ أن يعتني بما يكتبه، سواء من جهة الإعراب أو من جهة النقد أو من جهة الشكل، فلابد أن يعتني بذلك، لأن الخطأ في هذا إيش؟ صعب وأثره عظيم وسيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه والإجازة بأنواعها والمناولة، والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة.
نعم. هذه الأقسام أقسام الرواية أو طرق الرواية أشار بها الشيخ إلى الطرق التي حصل بها التحمل، لما تكلم هو قبل قليل على مسألة ماذا؟ التحمل والسماع، أراد أن يبين لك الطرق التي تحمل بها الأئمة وتحمل بها العلماء والمحدثون في سائر العصور حتى دون في الكتب، بل حتى بعد تدوينها أراد أن يبين لك هذه الطرق الثمانية الحاصرة التي لا يخرج عنها شيء. فإنه ما من حديث يروى في الدنيا إلا بطريقة من هذه الطرق الثمان، لا يخرج عنها شيء. فأعلاها وأجلها وأوثقها وأصحها المرتبة الأولى، وهي السماع من لفظ الشيخ، كأن يقول سمعت وحدثني. يليها أن يقرأ على الشيخ، ويعبر عنها بعض العلماء بمسألة ماذا؟ العرض، لمسألة العرض على الشيخ، أي أنه يقرأ ويعرض على الشيخ ما قرأ. فهذه هي الرتبة الثانية، فيعبر عنها المحدث بقوله قرأت عليه، هذا إذا كان يقرأ وحده. فإن قرأ عليه غيره أو سمع من غيره مع التلميذ عرضا يقول قرأنا عليه، أو قرأ عليه وأنا أسمع، ونحو هذه العبارات. وممن كان يصرح بهذه الصيغة شيخ النسائي الحارث بن مسكين رحمه الله تعالى، فإنه كان لسبب من الأسباب طرده النسائي من مجلس الحديث بسبب مشايع، ولكن الحارث رحمه الله كان حريصا على أن يأخذ من شيخه، أن يأخذ من النسائي، فكان يسمع من وراء حجاب. فمن ورائه أنه كان يقول الحارث بن مسكين كان يحدث، فأراد النسائي أن يطلب العلم عليه، فوشي إلى الحارث بأن النسائي فيه وفيه، فطرده من مجلسه، فصار النسائي يسمع الحديث من وراء حجاب. فكان يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولم يقل أخبرنا ويسكت، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى، ومن حرصه أيضا على العلم. أن الرتبة الثالثة هي الإجازة، قال الشيخ بأنواعها. الإجازة أيها الإخوة فيها ثلاثة أركان: مجيز وهو الشيخ، ومجاز وهو التلميذ، ومجاز به وهو المتن الحديث، سواء كان جزءا أو كتابا أو حديثا معينا. إذن عندنا مجيز ومجاز ومجاز به، فتجد من صيغهم في التعبير عن هذا أن يقول أنبأني. وهذا اللفظ مع أنه عند المتقدمين كان بمعنى الإخبار، يعني إذا قال المحدث في السابق أنبأني، يعني في زمن الرواية في القرن الأول والثاني والثالث، إذا قال أنبأني فهو كما لو قال ماذا؟ أخبرني. لكن استقر عند المتأخرين أنه إذا قال أنبأني فهو مباشرة يفهم أنها إجازة، وليست في درجة الأولى ولا الثانية، فما يحتاج أن يقول أنبأني إجازة، لأنه استقر، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب، الرابعة قال المناولة، وصيغتها أن يقول المحدث ناولني، أي أن الشيخ يناول تلميذه الكتاب مع الإذن له، فإن ناوله بلا إذن فلا أثر له. وهذه في الواقع إذا اقترنت المناولة بالإذن بالرواية فهي من أرفع أنواع الإجابة. الخامسة المكاتبة، بحيث يقول كتب إلي، وهذه طبقها الصحابة رضوان الله عليهم، بل بعض المحدثين يعتبر أن كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك أهل الأرض يدعوهم إلى الإسلام من هذا الباب، وفي نفسي من هذا التمثيل الشيء، لكن أوضح من ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة فقال اكتب لي بما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله بعد الصلاة، فكتب إليه بواسطة كاتبه والرات مولى المغيرة: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحديث. المرتبة السادسة وهي الإعلام. الإعلام فسره المصنف رحمه الله في الأصل وهو المقنع، فقال إعلام الطالب، يعني أن يعلم الراوي الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه أو روايته مقتصرا عليه، من غير أن يقول اروه عني، فقط إعلام. فإن قال أذنت لك في روايته فيرتقي هذا الإعلام إلى الإجازة، يرتقي هذا الإعلام إلى الإجازة. أما السابعة فهي الوصية، بمعنى أن يوصي بكتابه عند موته، فيقول أوصيت بهذا الكتاب إلى فلان عند موته، فإن لم يقترن به إذن فهي درجة نازلة جدا، فإن اقترن بها إذن بالرواية فهي تدخل في نوع من أنواع ماذا؟ الإجازة بالرواية. آخر المراتب وأضعفها هي الوجادة، وهي مصدر وجد يجد، وهو استعمال مولد ليس عربيا أصيلا كما نبه عليه المصنف في الأصل. وصورة الوجادة أو صفتها أن يقف الطالب أو الراوي على كتاب بخط المحدث، كأن يكون المحدث والده أو شيخه الذي اختص به أو عالما معروفا بخطه، فيقول هذا خط فلان، وهذا موجود إلى وقت قريب. والقضاة في المحاكم عندنا في أماكن كثيرة تجدهم من القرائن التي يعني يحتجون بها في إثبات الوصايا أو دفعها هو معارضة المخطوط الوصية المخطوطة بمعرفة الناس هل هذا خط الكاتب فلان أو لا، لأنه في زمن سابق إلى قبل 100 سنة كان الذين يعرفون الكتابة والقراءة قلة جدا في مناطقنا هنا، قليل جدا بل ما أقل من 100 سنة. فيشهد الشهود أن هذه الوصية صحيحة باعتبار الذي كتبها هو الشيخ فلان أو المطوع فلان أو شيء من هذا القبيل. فالوجادة هي أن يجد الراوي أو الطالب الذي يريد أن يروي يجد كتابا أو جزءا أو حديثا بخط شيخ، فإذا أراد أن يروي وبينه وبينه انقطاع، لأنه لاحظوا قد يجد خط لشيخ مات قبله بكم؟ بمئة سنة، فيقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، وهذه لا تثبت بها الرواية وهي منقطعة غير متصلة. وسنلخص إن شاء الله الآن كل مرتبة ومنزلتها في عند ومنزلتها عند المحدثين ومدى الاعتبار بها. فلنعد إليها واحدة واحدة. بالنسبة للمرتبة الأولى والثانية والثالثة، هذه تعتبر عند المحدثين طرقا أصلية في الرواية، وهي السماع والعرض والإجازة. فالرواية بها صحيحة، الرواية بها صحيحة، المرتبة الأولى والثانية والثالثة، السماع والقراءة على الشيخ الذي قلنا إنه يسمى العرض والإجازة. أما الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فهذه صحيحة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ الإذن. الإذن بماذا؟ بالرواية. فإذا خلت من الإذن فهي ماذا؟ فهي غير صحيحة، يعني لا يعتد بها في الرواية، لا يعتد بها في الرواية. إلا أن المكاتبة يستثنى فيها عدم الإذن، لأن أصل الكتابة هي إذن مبطن، لأنه يعني حينما كتب له فقد أذن له بأن يروي عنه ذلك. أما الوجادة فهي منقطعة ولا يحتج بها. إذا تبين هذا أيها الأفاضل عرفنا أهمية معرفة طالب العلم لهذا الفن بهذه الطرق. لماذا؟ لأنه قد يمر بك حديث من الأحاديث أو إسناد من الأسانيد فيكون معارضا لإسناد أصح منه، ويكون هذا الإسناد مروي بأحد الطرق الضعيفة أو التي فيها كلام، فلا يعارض بها إذا لم يمكن الجمع ما هو أصح منها. فهي إذن مهمة ومفيدة لهذا السبب ولغير ذلك من الفوائد والأسباب العلمية المعروفة التي يعرفها من جرب التخريج ودراسة الأسانيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصفة الرواية وآدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث.
بعد أن نبه الشيخ رحمه الله على ما يتعلق بكتابة الحديث وسماعه وتحمله، أشار إلى مسألة مهمة جدا تتعلق بصفة الرواية، كيف تنقل ما سمعت وأديت. سبق أن ذكرنا أن الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وكلاهما يلتقي في أهمية أداء ما سمع كما تحمل، أداء ما سمع كما تحمل. لكن قد يعرض للعالم أو المحدث، خاصة إذا كان يروي من حفظه، عارض يجعله يروي بالمعنى وربما اختصر الحديث، فهل هذا جائز أم لا؟ لا بد أن نفرق بين صورتين، وهذه يعني يقل من ينبه إليها، وهي أن من أراد أن ينقل كتابا ها فلا بد أن ينقله كما سمع وكما حدد به، فالكتاب لا يحرف فيه ولا يبدل ولا يعدل، يعني غير داخل في مسألة ماذا؟ الاختصار والرواية بالمعنى. إذا ما الصورة التي يسوغ فيها الرواية بالمعنى والاختصار؟ هي في أداء الصدر، ولكن هذا عندهم مقرون بشرط مهم جدا، وهو أن لا يحيل المعنى ولا يغير فيه، ولذلك يقولون لا يجوز رواية الحديث بالمعنى أو اختصاره إلا لعالم بما يحيل المعاني، إلا لعالم بما يحيل المعاني. فمن اختصر حديثا وهو ليس من هذا، من أهل هذا، من العلماء بأثر الاختصار، بمعنى أن علمه بما يبقي كعلمه بما يحدث، فلا يجوز له أن يختصر، لا يجوز له أن يختصر، لأن الاختصار هنا قد يخل بالمعنى وهو لا يشعر، فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس من ينقل حديثه بالأسانيد، أو إلى غيره ما لم يقل، أو يبتر شيئا من كلامه الذي له أثر في الحكم والاستنباط وغير ذلك. فإذا لا يجوز للإنسان أن يروي بالمعنى أو يختصر الحديث إلا إذا كان عالما بما يحيل المعاني. وخشية من وقوع الغلط، كان بعض السلف يشدد فيحرم الرواية بالمعنى، وعلى رأسهم ابن سيرين، وقد أثبت ذلك، يعني ذكره عنه الخطيب وغيره من العلماء، فقد كان ابن سيرين لا يجيز الرواية بالمعنى، بل يرى وجوب أداء الحديث كما هو بحروفه، بحروفه. ومن أشنع ما يقع فيه التغيير أن يلحن الراوي في الحديث لحنا ها ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام شعبة بن الحجاج فيما أذكر قال، أو غيره من الأئمة قال، لا آمن على من لحن في حديثه أن يكون ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحن، لا يلحن، فكونك تلحن فتنصب مرفوعا أو ترفع منصوبا وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال، فقد إيش؟ فقد قولته ما لم يقل. ولكن نقول لغلبة العجمة وضع في هذا الباب، المهم أن لا يتغير المعنى، أن لا يتغير المعنى. ولذلك كان أنس رضي الله عنه والزبير يتخففان، وربما قال قائلهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوه مباشرة وهم أهل اللسان. واليوم وللأسف الشديد تسمع من بعض المنتسبين للعلم والدعوة من يكذب أو ينسب الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث باطلة ومنكرة، من أجل أن يسوق لموعظة باطلة أو لمذهب باطل أو بدعة سيئة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك، وأن يتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وليخشى أن تعمى عليه الأنباء، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، يخشى أن يصيبه شيء من ذلك. ولهذا في مسألة اللحن واللحن كان العلماء يعيبون على العالم أن يلحن، والخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وأنا أنصح إخواني طلاب هذا العلم أن يقرأوه أو يقرأوا في مختصر من مختصراته، عقد بابا في هذه المسألة وفي الكفاية أيضا. فالعلماء كانوا يهتمون جدا بماذا؟ في مسألة النحو واللحن، لأنها من صميم اللغة العربية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوعاء الذي حمل الشريعة، بلسان عربي مبين. ولهذا يقبح بطالب العلم أن يكون لحنة أو كثير اللحن. ومن الأشياء التي أخذها المحدثون على أبي أحمد بن عدي الإمام الجليل صاحب الكامل أنه كان يلحن، ولهذا تجد في كتابه بعض اللحن، ها؟ فهذا بسبب ما يقع عندهم من لحن أحيانا في التعبير وليس في نفس المتن النبوي، حتى ما نرجع إلى موضوعنا السابق، لكن يقع منه شيء من اللحن في هذا، فلم يتركه المحدثون بل أخذوا هذا عليه. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بعلم النحو، ولا يلزم بالضرورة أن يتقصى فيه حتى يكون متقنا للألفية أو شيء من هذا القبيل. ينبغي له وبشكل مؤكد أن لا ينزل عن الحد الأدنى من إقامة اللسان، فيعرف الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والنواصب والعوامل المؤثرة على الفعل في رفعه أو في نصبه وجزمه ونحو ذلك.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.